بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. كنا في مبحث الأمر. قال الجويني رحمه الله تعالى: ولا تقتضي الفور، يعني صيغة الأمر لا تقتضي الفور. هو هكذا قال، يعني لا يلزم منك أنت أيها المأمور أن تفعل هذا الأمر مباشرة وفورا، لك أن تؤخر. إذا قلت لك مثلا اكتب لي كذا، لا يلزم أن تباشر الآن فورا، ممكن أن تؤخر ساعة، أن تؤخر ساعتين، أن تجعل ذلك غدا. هكذا معنى كلامه، ما تقتضي الفور. وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل الكبيرة في أصول الفقه، تحتاج إلى تحقيق. الشارح تكلم بكلام جيد وبين التفصيل في هذه المسألة. نعم، اقرأ الشرح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح حفظه الله: القول في هذه المسألة كالقول في سابقتها وهو التفصيل. فالأمر بالنسبة لهذه المسألة مطلق ومقيد، والمقيد ما قيده الشارع بوقت، فهذا يجب الإتيان به في وقته سواء كان موسعا أو مضيقا. مثاله قضاء رمضان لمن أفطر فيه بعذر، فيأتي به متى شاء خلال الحول، ولا يجب على الفور لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. أما الأمر المطلق وهو الذي لم يقيد بوقت فهذا قسمان: الأول ما يتوقف العمل به على البيان فينتظر حتى يأتي بيانه كقوله تعالى: وآتوا الزكاة. لم يجب هذا الأمر على الفور حتى يأتي البيان والتفصيل لأحكام الزكاة، وهو الذي صنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث بيّن أحكام الزكاة للأمة. الثاني ما لا يتوقف العمل به على البيان، فهذا يجب على الفور على القول الراجح خلافا لما ذهب إليه المؤلف، وذلك لأمور كما قال الشيخ الشنقيطي في المذكرة: واحد، أن ظواهر النصوص تدل عليه كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: فاستبعوا الخيرات. اثنان، أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة. ثلاثة، أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا، فإن قيل له غاية قلنا مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح. وإن قيل إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه، والفرض أنه مأمور به. وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء عليه، فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيختارمه الموت الآن. وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ولا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله. قلت: ومن الأدلة على أن الأمر يقتضي الفور ذم الله تعالى لإبليس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم. وكذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. الحديث. ومثله في قصة صلح الحديبية حين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن ينحروا ويحلقوا، فما قام منهم أحد، فدخل على أم سلمة مغضبا وقال لها: ألا ترين إلى الناس أني آمرهم بالأمر فلا يفعلون؟ كما روى ذلك ابن إسحاق مفصلا في سيرته، وأصله في صحيح البخاري.
إذن هذه الأدلة تدل على أن الأمر على الفور، يعني الأمر المجرد كما في التفصيل المذكور. ثم قال الجويني: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، يعني أمر بالغاية والوسيلة، أمر بالغاية والوسيلة. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، يعني إذا أمرك الله بالصلاة، إذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا أمر بالصلاة، وأمر أيضا بالوضوء، لأن الفعل لا يتم إلا بالوضوء، يعني أمر بالغاية وأمر بالوسيلة. كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، ذكر لك المثال. ولذلك العلماء يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وإذا فعل، إذا فعل الأمر يخرج المأمور من العهدة، ليس عليه شيء، تبرأ ذمته. طيب، نحن نقرأ شرح الفقرة الأولى ثم الثانية. نعم.
قال: هذه قاعدة ومثال، ويعبر عنها في بعض المصنفات بعبارة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما المثال الذي ذكره المؤلف فهو من فروع هذه القاعدة، ويظهر أنه ذكره احترازا من تعميم القاعدة. وشرح ذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام: ألف، قسم ليس تحت قدرة المكلف، مثل زوال الشمس لوجوب الظهر، وطلوع الهلال لصيام رمضان، وحضور الإمام والجماعة لصلاة الجمعة. ب، قسم تحت قدرة المكلف عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، مثل بلوغ النصاب لوجوب الزكاة، والاستطاعة لوجوب الحج، والإقامة لوجوب الصوم. قال الشنقيطي: وهذان القسمان لا يجبان إجماعا.
نعم، لأن هذا قسم الأول ما هو بقدرة المكلف، والثاني في قدرته لكنه ما أمر به، يعني أنا لم أمر مثلا أن أحصل مالا ليزكي. النصاب، إذا قلنا مثلا النصاب 1000 ريال، هل يجب علي أن أجمع 1000 ريال لأزكي؟ ما يجب. هنا الوسيلة ما هي واجبة عليه. فهذا إذا كانت الوسيلة ليست في استطاعة، أو كانت الوسيلة لست مأمورا بها، فحينئذ ما يدخل هذا في القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن الصورة الثالثة نسمعها الآن. نعم.
جيم، قسم ثالث تحت قدرة المكلف، وهو مأمور بتحصيله للقيام بالواجب كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، وهذا القسم هو المراد في قول المؤلف، لذلك مثل له بالمثال السابق خشية أن تعمم القاعدة في الأقسام الثلاثة السابقة.
نعم، واضح. ما ينبغي يعني إلا التأمل. هذا الشرح ينبغي أن تقرأه مرة ومرتين وثلاث مرات حتى يهضم ويفهم. نعم.
قال: لأن الأصل براءة الذمة، والأمر لم يقتضي أكثر من ذلك الفعل، فإذا أتى المكلف به حكم ببراءة ذمته عملا بالأصل. وقوله فعل بضم الفاء.
نعم. هنا يقول: إذا ترك سجود التلاوة عمدا وكسلا هل عليه إثم؟ لا، ليس عليه شيء، سجود التلاوة سنة. يقول: هل تزوج علي بن أبي طالب بأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، لأن أمامة هذه توفيت وهي صغيرة، ما بقيت، توفيت وهي طفلة. يقول: أريد أن أزكي مالي، لكن مشكلتي كيف أتصرف فيما مضى من السنوات، تقريبا 7 سنوات. إذا كان هذا المال عندك هذه المدة كلها 7 سنوات وأنت ما زكيت
هذا المال وقد بلغ النصاب، فالواجب عليك أن تخرج الزكاة لجميعها السنوات الماضية، وأن تحتاط في ذلك، أن تحتاط في ذلك. أما إذا كان المال هذا ما بلغ النصاب في السنوات الماضية، إذن ما عليك شيء. إذا كان المال موجودا عندك إما في البيت أو في البنك وقد بلغ النصاب وأنت قد أهملت وما زكيت هذا المال، فالواجب عليك أن تزكيه وأن تخرج المال وأن تحتاط في ذلك. يعني إذا كنت في السنة الأولى مثلا شككت هل المال 1000 أم كان المال 2000، تجعله 2000 تحتاط وتبرئ الذمة. في السنة الثانية شككت هل المال 1000، هل المال كان 2000 أو كان 3000، تجعله 3000 وتخرج زكاة 3000، تجعلها تعزلها. وهكذا في السنة الثالثة والرابعة والخامسة تحتاط، فإذا شككت تأخذ بالأكثر إبراء للذمة، ثم هذا المال الذي تعزله في كل سنة تجمعه في النهاية، هذا هو الزكاة، هذا هو الواجب، وتخرجه دفعة واحدة. هذا إذا كان المال عندك. أما إذا كان المال دين، إذا كان المال دينا عند شخص وبقي عنده 7 سنوات فهذا فيه تفصيل، لكن يظهر من السؤال أن هذا المال مكنوز عنده، مكنوز إما عنده أو في البنك، والله أعلم.
أقول اشترى بيت وبقت أرض.
كيف؟
أقول اشترى بيت وقطعة أرض، يعني هذا المال أصلا عقار ومال.
لا، ظاهر السؤال أنه مال مكنوز، أما إذا كان عقارا أو دينا لا، فليوضح لنا حتى إيش نشوف الجواب. يقول هنا سؤال الزيدية، هل هم من الرافضة؟ لا، ليسوا من الرافضة، لكنهم عندهم عقائد باطلة أيضا، هم معتزلة في العقيدة جهمية، وأما موقفهم من الصحابة فهم أخف من الرافضة، الزيدية أخف من الرافضة في الصحابة. في الغالب أنهم ما يتعرضون للشيخين، ما يتعرضون للشيخين هؤلاء الزيدية، لكن في العقيدة هم جهمية، هم أخف من الرافضة، وكثير من الزيدية ينتقلون للسنة كما حصل هذا لعلماء اليمن الكبار، الصنعاني والشوكاني والوزير والمقبلي وهؤلاء. وعلى كل حال الزيدية والرافضة بينهم مشاكل، الزيدية يبغضون الرافضة ما يحبونهم، ولعلنا في كتاب في محاضراتنا عن الشوكاني نبين شيئا من ذلك. يقول قوله ومتابعتهم للرسل من عز ونصر وفتوح وغلب وإدالة لهم، ما معنى وإدالة لهم على غيرهم؟ الإدالة مأخوذة من الدولة، والله عز وجل يقول تلك الأيام نداولها بين الناس، المداولة يعني أن تكون الغلبة لنا والتمكين لنا، تكون الدولة لنا، الدولة لنا يعني التمكين والغلبة والقوة لنا، هذا معنى الدولة لنا. إدالة عليهم، إدالة عليهم أن يعني أن تكون الغلبة والقوة والتمكن لنا عليهم هم. أحيانا تكون إدالة علينا، إدالة لهم، هذا معنى المداولة، مأخوذة من المداولة، مداولة القوة والنصر والعز والتمكين، المداولة والدولة والإدالة كل معنى واحد. والله عز وجل من سنته الكونية أنه يجعل الأمور متداولة بين الأمم، يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، مرة يكون العز والغلبة للعرب، ومرة تكون للإنجليز، ومرة للفرنسيس، والآن الدولة لمن؟ الدولة الآن للأمريكان، لكن ما يبقى، ما تبقى، يعني يأتي وقت يذهب هؤلاء ويأتي غيرهم، وهكذا. هذه سنة الله عز وجل، قبل 70 سنة، قبل 100 سنة كانت أعظم دولة على وجه الأرض إنجلترا، المملكة المتحدة التي ما تغيب عنها الشمس. الآن ما موقف إنجلترا؟ يعني إيش؟ نفس بريطانيا العظمى هذه انقسمت إلى 4 دول نفسها، قبلهم كانت فرنسا أيضا، الدولة العثمانية أين هي الآن؟ تلك الأيام نداولها بين الناس. كذلك الآن أمريكا ما راح تبقى تذهب كما ذهب غيرها. روسيا أين هي الآن؟ فين الاتحاد السوفيتي دولة العظمى؟ هذه سنة الله سبحانه وتعالى. لكن أهل الإيمان وأهل التوحيد، أهل الدين والإيمان والتوحيد، إذا عملوا بأمر الله وتمسكوا بدين الله فإن الدولة لا بد أن تكون لهم. وإذا تخلوا عن دينهم وتخلوا عن إيمانهم يكونون من أضعف الناس، وهذا لابد أن يفهمه المسلمون. ولكن كيف الطريق إلى ذلك؟ الله المستعان. هذا سؤال الأخ عن الإدالة، يقول: هل المحقة المذمومة هي التي تكون بين الفرق الإسلامية أم في نفس الفرق الناجية بين أهلها؟ يعني هل قول السلف لغيره إني على الحق أو السلفي على منهج الحق تدخل في المحقة المذمومة؟ الجواب لا. المحقة الذي خشيها ابن عباس المحقة التي تكون بين أهل الحق، بين أهل السنة، بين أبناء الصحابة. أما المحقة التي تكون بين أهل الحق وأهل الباطل هذا واجب، يجب علي أني إذا واجهت المبطلين أن أعريهم وأن أبينهم على الباطل وأني على الحق. والله المستعان. يقول: ما هو موقف الشيخ بكر أبو زيد من سيد قطب؟ بكر أبو زيد موقف من سيد قطب أنه كتب تلك الأوراق التي ينصر فيها سيد قطب، ثم أنه ما اعتذر عنها ولا تراجع ولا فعل شيئا، فكتب تلك الأوراق ينصر فيها هذا الرجل بالباطل مع الأسف الشديد. هذا موقفه، موقف سيء، يعني موقف سيء، ليس موقفا شرعيا ولا موقفا سلفيا مع الأسف. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ بكر للرجوع عن هذه الأوراق الآثمة الظالمة. يقول: إذا لم يفعل الإمام جلسة الاستراحة فلو فعلها المأموم كيف يكون زاد في الصلاة؟ ما في زيادة في الصلاة، الحمد لله ما في زيادة، سنة. يقول: من الوسائل الطبية وسيلة الصرافة، من الوسائل الطيبة وسيلة الصرافة، فهل هناك إثم على من وضع فلوسه في البنك الأهلي لهذا السبب عندما يكون مسافرا في منطقة يقدر أن يأخذ في أي مكان؟ ما في خصوصية البنك الأهلي، حتى البنوك الثانية فيها الشيء هذا، ما في عذر يعني لك. هناك بنوك ما تتعامل للربا وليست معروفة بالربا، وعندها من الوسائل ما عند البنك الأهلي وغيره. الحمد لله.